أما بالنسبة لقضية المنحة التي تصرفها الدولة فإن مردها يا رعاك الله إلى الجهة المانحة، فإن خصت بها الزوجة كانت ملكا لها، فلا يحل لزوجها شيء منه منها إلا بطيب بنفس منها. أما إن كانت مخصصة للأسرة للإنفاق على الأطفال برعاية الزوجين فيأتمر الأبوان بينهما في ذلك بمعروف. ولما كانت المستفتية تذكر أن المنحة عطية خالصة للأم وأن الجهة المانحة وهي سيدة قرارها لم تقصد بها المشاركة في تمويل الأسرة بل خصت بها الأم، فهي حق خالص لها، لأن للجهة المانحة أن تختص بالأموال من تشاء ما على المحسنين من سبيل. وإذا ثبت ذلك ثبت لها حق المطالبة بالمال شرعا وقانونا، ولكن بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. المسألة الثانية تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة. مؤخر الصداق الذي كان مقدم منذ 20-30-40 سنة والآن أصبح لا يساوي شيئا. إنه وإن كان الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها، لكن اعتبار القيمة عند انهيار العملة أو تفاحش نقصها هو العدل الذي يقتضيه النظر الشرعي، والمعيار في هذا معيار عرفي ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. بهذا أخذ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حيث نص تحت عنوان حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة، قال: الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. لكنه قال: التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة قولا واحدا، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص معيار عرفي ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. بعد هذا يا رعاك الله حول حق الزوجة في الإعفاف وفي الوطء، لا شك أن أهل العلم متفقون على أن إعفاف الزوجة بالوطء من الواجبات الشرعية على الزوج، إلا أن مختلفوا في القدر الواجب منه. منهم من أوجبه مرة كل 4 ليالي، افترضوا فرضا أن عنده 4 نساء فسيأتيها مرة كل 4 ليالي، هذا فرض يعني. وبعضهم أوجبه كل 4 أشهر لأن هذه المدة التي تضرب للمولي، فإن لم يفئ بعدها فإنه يطلق عليه، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وبعضهم أوجبه كل طهر لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وابن حزم يقول: يجب على الزوج أن يأتي زوجته بين كل حيضتين مرة، في كل طهر مرة، لكل توجيهه فيما ذهب إليه. لا شك أن على الأقل في تقديري أن أضعف هذه الاجتهادات هو القول بأنه لا يجب إلا كل 4 أشهر مرة، لأن الانتظار إلى هذه المدة أو الإقسام على ترك الوطء هذه المدة يكون مهاجرة ومخاصمة وعقوبة من الزوج لزوجته، فكيف يصبح هو الأصل في الحياة التي ننشر فيها أن يكون كل منهما سكنا للآخر، وأن يترعرع غراس المودة والرحمة بينهما، وأن يتحقق به إعفاف كل منهما للآخر. القول الراجح أنه واجب عليه بقدر حاجة الزوج وبقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج. نعم، مرة أخرى، بقدر حاجة الزوجة وبقدر طاقة الزوج، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطأها، فهل عليه إثم أم لا، وهل يطالب الزوج بذلك؟ فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل 4 أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. وبقي تعليق اختيار أشق الأقوال على الزوجة والفتي به يحتاج إلى مراجعة. نحن بهذا نفتن نساءنا ونمهد الطريق لاختراق حصوننا من داخلها، لا سيما في واقع المغتربين خارج ديار المسلمين. الذريعة إلى الفتنة في ذلك قريبة، شهوة أو شبهة أو كليهما، وتصدق مزاعم المفترين على الشريعة بأنها ظلمت المرأة ومهدت لاستعبادها وإهانتها من قبل الزوج. فأرجو أن ينتبه المشايخ، وأسأل الله جل وعلا أن يسددهم أقوالا وأفعالا بإذن الله. بعد هذا أيضا، ونحن لا نزال مع أوجاعي صاحبة السؤال حول فكرة الزواج الأبدي، عيشوا كما أنتم، أبقوا على صورة الحياة الزوجية، وليكن كل منكم دولة مستقلة ذات سيادة. إن فكرة الزواج الأبدي، وأن على الزوجين إن كان لهما أولاد أن يحافظوا على صورة الحياة الزوجية ولو عاش كل منهما حياته المستقلة، ليس هذا مما يجب شرعا. فإن الذي شرع الزواج شرع الطلاق، وليس كل الأزواج رجالا أو نساء يطيق ذلك، ولا هذا مما يتفق مع مقاصد الزواج في الشرع. ومثل هذا لا يصار إليه إلا اضطرارا وعند الإطاقة وباتفاق الزوجين وعن تشاور منهما وتراض، لأن الذريعة إلى الفتنة فيه قريبة، وقريبة جدا. أما دور المراكز الإسلامية في التطليق أو الخلع عند الاقتضاء، فلا شك إذا سمحت قوانين البلاد بالخلع الإسلامي الذي تجريه المراكز الإسلامية، فينبغي النظر في قضايا الخلع التي ترفع من قبل النساء وعدم تركهن نهبا للفتنة والتعليق، بل يحال الأمر إلى التحكيم ويصار إلى نتيجته توفيقا أو تفريقا. فهذا من الأمانة التي أنيطت بالمراكز الإسلامية وبالقائمين عليها من الأئمة. وقد قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. نعم، يقول إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين أو لاصطلاح الجالية المسلمة عليه، فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو الأسر ونحوه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون. وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات، كالاستماع إلى طرفي الخصومة وضرب أجل للغائب منهما، وتجنب التسرع في الحكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن. والمجمع يوصي بهذا في أمريكا، رغم أن القانون لا يعطي هذه الصفة للإمام أو مدير المركز الإسلامي. ومن أجل هذا فإننا نوصي الأئمة ألا يلجوا إلى شيء من ذلك إلا بعد صدور وثيقة التفريق المدنية، حتى لا يضعوا أنفسهم ومراكزهم في صدام مع النظم السارية. لكن إذا كان الله قد عافى المسلمين في بلد آخر مثل كندا مثلا، وأنعم عليهم بأن أعطتهم القوانين هذا الحق، فلماذا لا يغيثون به المعذبين والمعذبات من عباد الله؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، اللهم آمين.